إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الصافحات إلى قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا معطوف على يخاف، يخاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذات الشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون. فعطف على يخاف عليهم قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وذلك لأنه يخاف عليه بكأس المتعين، يعني هذا إشارة إلى أنهم يسربون. ومعلوم أن الاكتناب يكون كاملا إذا كان أثناء يعني الشراب والتفكر، فالمعنى أنهم يسربون فيتحادثون على هذا الشراب كعادة أهل الشراب عما جرى لهم وعليهم، فيسربون يعني ما كان في الدنيا وما جرى لهم وعليهم. وقال الخشبي: أي يتحادثون أحاديث أهل الجنة والنار ومذاكرة أحوال الصعداء والأذكياء، مطلعين على كلا الفريقين وما هم فيه من الثواب والعقاب كما ذكر في وقت أهل الأعراف. قال قائل منهم، يعني في هذه المحادثة التي تجري على الصراط، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي جليس في الدنيا يقول: وإنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني أئنا لمبعوثون فمجزيون ومحاسبون، أي يكون ذلك على وجه التعجب والتكليف. والمعنى: فهنا قد صدقنا ربنا وعدا وأحل بالقرين وعيدا. فلذلك بعدما قال هذا المؤمن قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فكأن المؤمن يقول: فهنا نحن الآن قد صدقنا ربنا وعدا وأحل بالقرين وعيدا. ولذلك قال بعدها مباشرة، أي قال المؤمن قال: هل أنتم مطلعون؟ أي قال ذلك القائل: هل أنتم مطلعون أي إلى أهل النار من قوى الجنة ومطالبها لوريكم ذلك القرين؟ هل أنتم مطلعون كي تطلعوا وتشاهدوا مصير هذا القرين الذي كان يكذب بيوم الدين؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. قال فالله، خاطبه المؤمن، تشك أن هذا مما هو ذاكر في قدرة الله سبحانه وتعالى الكاملة، الحوار أهل الجنة مع أهل النار، مع أن كل واحد في مكانه، إن كان الله سبحانه وتعالى قد أقدر البشر الآن على أن يخاطب من في أقصى المسجد، من في أقصى المغرب، كما يحصل الآن في يعني ثورة عالم الاتصال، سواء عن طريق الكمبيوتر والإنترنت والتليفونات، وحتى الذين تفل فضلك تكون في فوق القمر أو غير ذلك يجد هذا الاتصال، بل تجد أيضا الرؤية والحوار المباشر، وتظهر الحالة بلا شك يعني قادرون. هذا داخل في عموم قدرته، أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم يطلعون وهم في الجنة بنعيمهم، زيادة في يعني إدخال السرور عليهم حينما يرون مصير أعدائهم وأعداء دينهم. فاطلع فرآه في سواء، أي في وسط الجحيم، قال تالله إن كدت لترجين، تالله أهلك له إن كدت أيها الكافر المكذب بالبعث والجزاء، لو أني كنت أطعت لكنت أهلكتني ولكنت معك الآن. قال تالله إن كدت لترجين، أي لتهلكني بالإغواء. ولولا نعمة ربي، أي بالهداية واللطف بي، لكنت من المحضرين، لكنت من المحضرين معك في النار. ثم قال له المؤمن: أفما نحن بميتين؟ يذكره بما كان يقوله له في الدنيا، كان يفهم. قل تفكر في هذا الكلام فإذا متنا أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون. فهو الآن يخاطبه من مقعده في الجنة وهو على هذه الحال من غاية السرور والتلذذ بالشراب وبمحادثة إخوانه من المؤمنين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ فهذا من تتمة كلامه لقرينه تقريعا له، أو معاودة إلى محادثة جلسائه تحدثا بنعمة الله تعالى. فيحتمل أنه يقول هذا لمن معه من الجمهور: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لأن هذا الكلام كله من سياق صاحب الجنة الذي يتنعم في الجنة. لذلك قال فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا الذي نحن فيه الآن لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لغير مثله فليجد المجدون. ولما وصف ملاذ أهل الجنة تأثره الأعقبة بمطاعم أهل النار، فقال سبحانه وتعالى: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وهي شجرة كريهة المنظر والطعم كما ستذكر صفتها. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ هنا وقفة عابرة على مثل هذا أمام يعني مثل هذا التعبير، فإن في هذه الآية ونظائرها إشكالا معروفا. أن بعض الناس قد يقول إن لفظة خير في غصور تفضيل كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. بالذات كلمة خير وشر في الغالب لا يقال فلان أخير من فلان أو فلان أشر من فلان، وإنما يكتفى بكلمة خير أو شر عن أفعل التفضيل يكون معناها أشر أو أخير. فإذا كلمة خير أفعل تفضيل كما يقول في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأخر. أي نعم. فالإشكال في مثل هذه الآية الكريمة أن يقال إن لفظة خير هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل كما في قوله تبارك وتعالى أيضا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، يعني ولدار الآخرة أخير. يقول السنتفي رحمه الله تعالى: والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، يعني تكون لك صفة مشتركة إلا أن واحدا وهو المفضل يكون أقوى في هذه الصفة من المفضل عليه، كما تقول علي أقوى من زيد. يفهم ذلك كلمة أن كلاهما قوي لكن علي أقوى ويصدر عليه في هذه الصفة مع اشتراكهما في أصل هذه الصفة. فصيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه. ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة وكقول هنا: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وكذلك في قوله تعالى: ولدار الآخرة خير. معلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة ما هو المفضل عليه؟ عذاب الآخرة، نعم، أو شجرة الزقوم. عذاب النار لا شك أن عذاب النار لا خير فيه البتة، عذاب النار لا خير فيه البتة. وإذا صيغة التفضيل هنا فيها إشكال، والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق الاتفاق لا تفضيل شيء على شيء، سواء في لغة القرآن الكريم أم في اللغة العربية عموما. أحيانا تستعمل صيغة أفعل تفضيل لمطلق الاتفاق بالصفة ولا يراد بها المفاضلة بين يعني طرفين. الثاني، الجواب الثاني، أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كما قال حساب ابن ثابت رضي الله عنه والله يناقش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصف بيت خلف العرب أتأذوه ولست له بكفر فشركما لخيركما ابتداء، أتهدوه ولست له بكفر فشركما لخيركما ابتداء. فهنا ليس المقصود أن هذا الكافر الذي يهدي النبي عليه السلام هل هناك قدر مشترك في الخيرية أو في الشر؟ لا، وإنما المراد وصف هذا الرجل بالشر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وتخصيصه بذلك الفضل. وكقول العرب السخاء احب اليك ام السعاده، فالعرب هنا لا يريدون صيغه احب الذي هي صيغه افعل التفضيل، لا يريدون التفضيل او حقيقه التفضيل، وانما يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، يعني خصوص السعاده لكونها احب. السخاء احب اليك ام السعاده، فهل احد يحب السخاء لكن يحب السعاده اكثر؟ لا، هو يحب السعادة فقط. كذلك قوله تعالى قال ربي اسمي احب الي مما يدعونني اليه، احب الي مما يدعونني اليه، يعني من هذا الباب ايضا. قال ابو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى اذلك خير عن جنه الخلد التي وجد المتقون في سوره الفرقان، اذلك خير ام جنه الخلد التي وجد المتقون، لا هذا الباب. وخير هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت في إعادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوص يده بالفضل دون مقابله، كقوله فشركما لخيركما ابتداء، وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا الاستفهام على سبيل التوفيق والتوبيخ، كما في قوله هنا أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير البتة كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان، أذلك خير النزلة أم شجرة الخلد التي وعد، أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا جعلناها فتنة نحنة وعذابا، أن الفتنة تطلق ويراد بها أحيانا العذاب، إنا جعلناها فتنة أي نحنة وعذابا، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي حملها كأنه رؤوس الشياطين، أي نجم ما يتخيل ويتوهم من قبح رؤوس الشياطين، فهي قبيحة الأصل والسبب والمنظر والملمس. قال الزمخشري وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناديه في الكراهة وقبح المنظر، لأن الشيطان مكروه مستقبح في قناع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلده خير، فيقولون في قبيح الصورة كأنه وجه شيطان أو كأنه رأس شيطان، وإذا صوره المصورون لو بعض الناس حاولوا أن يرسموا صورة للشيطان جاءوا بصورته على أقصى ما يقدر أو ما يقدر وأهواله، دائما تأتي صورة الشيطان في أقصى صورة، مع أننا لا نرى الشيطان بل نرى الشيطان على خلقته الحقيقيين، لكن لأنه مستقر في قبح الشيطان وأنه لا خير فيه على الإطلاق، لأنهم اعتقدوا في الشيطان أنه أصبح في أصبح صورة وأصبح هيئة وأصبح ما يقدر عليه وأهواله، كما أنهم يعتقدون أيضا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فدائما يشبهون به الصورة الحسنة، كما قال الأسوة في شأن يوسف عليه السلام ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقلنا ما رأينا الملك، لكن هذا مما استقر في الصداع كفر صورة الشيطان بأقوى ما يقدر عليه من الكفر وحزن صورة الملك، فهذا أمر مركوز في الحياة، ولذلك يسمى تشبيها تخييليا، وبه يرتفع ما يقال إنه تشبيه بما لا يعرف، بعض الناس قد تقول هذا تشبيه بأمر لا يعرف لأننا لا نعرف يعني رأس الشيطان أو شكل الشيطان، لأنه لا يشترط للشيء أن يكون معروفا في الخارج، لا يشترط أن يكون معروفا في الخارج وفي الظاهر يعني، فليكفي كونه مركوزا في الذهن والخيال. ولذلك قال تعالى هنا طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني في القبح. ألا ترى قول امرئ الخير وهو ملك الشعراء يقول أيقتلني والمسرحي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي جمعهول من قضرات هذه مطلعها أنا عند صباحا أيها الطلل الجالي وهل يعني من كان في العذر الخالي إلى قوله أيقتلني والمسرحي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي، مع أن امرأ الخيط لم يرى الغول، لم يرى الغول، والغول نوع من الشياطين، لأن الغول في خيال كل أحد مرتسم بصورة قبيحة وإن كان قابلا للتشكل. فهذا معنى قولي كأنياب أهوالي، كأنياب الغول يعني. فإذا هذا من هذا الباب، والقرآن نزل بلغة العرب إنا جعلناها فتنة للظالمين عذابا للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم طلعها حملها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم لآكلون منها أي من طلعها، فمالئون منها البطون أي لغلبة الجوع أو الإكراه على أهلها، إما لشدة جوعهم فإنهم يملؤون منها بطونهم، وإما والعياذ بالله يكرهون على الأكل منها إلى أن تمتلئ منها بطونهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن الكفار في النار يأكلون من شجرة الزقوم فيملؤون منها بطونهم ويجمعون معها ثوبا من حليب، ويجعلون معها ثوبا يعني خليطا من حليب وهو الماء الذي انتهى غليانه، أي خلطا من الماء البالغ غاية الحرارة. هذا جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله عز وجل في سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، والطعام يكون معه شراب، فهذا الطعام فهذا كان الشراب، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، والهيم جمع أهيم وهيناء، أهيم وهيناء، وهي الناقة مثلا التي أصابها الغيام، والغيام شدة العطش، شدة العطش، حتى تكون هذه الناقة بشدة العطش الذي يفرضها لا يرويها كثرة شراب الماء، فالناقة الهيناء هي التي تهيم يعني تتسلب تكون فيها شدة العطش فتشرب كثيرا من الماء ولا تزال مع هذا الشراب الكثير في شدة العطش. ومنه قول غيلان للرمة فأصبحت كالهيماء، فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها ولا يقضي عليها غيامها، فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها أي عطشها ولا يقضي عليها غيامها، لا هي تموت من العطش ولا الماء يعني يرويها. فقوله عز وجل فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهذا وقوله تعالى فشاربون شرب الهيم ان الشوب اي الخلط من الحميم المخلوط لهم بشجرة الزقوم يعني المذكور هنا في الصفات ان هذا شوب كثير من الحميم لا قليل. فإنكم لأجلكم في الواقع قال عز وجل فإنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، هذا يفهم منه أن الناس يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم، إما لشدة الجوع وإما أنهم يكرهون ويجبرون على كثرة الأكل من هذا الطعام الذي هو عذاب في ذاته إلى أن تمتلئ منها البطون. فشاربون شرب الهيم، وهنا قال ثم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لثوبا من حليب، خليط من الحليب يعني شراب كالصبيح أو كالغساق ممزوجا من ماء متناهي في الحرارة يقطع أمعاءه، والعياذ بالله يقطع أمعاءه. فالآية التي في سورة الواقعة بينت أن الشراب ليس شرابا قليلا، مع أنه يخلط بالذهب الذي يأكلون، لكن فشاربون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. إذا معنى كلمة الهيم أن الشراب هنا كثير وليس شرابا قليلا. إذا هو شرب كثير من الحميم لا قليل. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: لتوبا من حميم التوب الخلط. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم يعني مصيرهم لإلى الجحيم، أي إلى دركاتها أو إلى سبتها، لا نفر لهم منها ولا محيط كيفما تحولوا، إما يكون في هذا العذاب أو في ذاك العذاب، في النهاية هم لابد أيضا أن يصيروا إلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، كما قال ابن كثير: أي ثم إن مرجعهم بعد هذا الفصل من العذاب بفجر الزقوم وشوك الحبيب الذي يشربونه شرب الهيم، مرجعهم إلى نار تتأسد وتعير تتوهد، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم الآن. هذا معنى يطوفون، أحيانا يعتنون بحجرة الزقوم مع الحميم الآن، وأحيانا يتنقلون إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. فيطوفون بينها وبين حميم الآن، هكذا تلا فشدة هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي. ثم قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون. تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقييد الآباء في الضلال، هذه علة استحقاق هذا العذاب الأليم، وهو أنهم قلدوا آباءهم في الكفر والضلال. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون، بشدة اعتزازهم بما كان عليه الآباء من الضلال، ليس فقط يقتدون بهم لكنهم يسارعون ويغرعون الى الابتداء في الكفر والضلال. والاهراع الاسراع الشديد، كانهم يزعجون على الاسراع على اثرهم، كان احد يطاردهم وهم يزرون بسرعه، وهذه السرعه الشديده عبر بها عن شده رغبتهم في ضلال ابائهم ونحو الاعتزاز بضلال ابائهم وكفارهم. وقوله تعالى: فهم على آثارهم، على آثار آبائهم يضرعون، هذا التعبير من إهراع شدة السرعة فيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث، بل مجرد تقليد وترك اتباع دليل. قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في حكم التقليد لكفى. هذه الآية يستفاد منها نحو التقليد، وقوله يعني أخذ قول الشخص غير دليل. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يهرعون بدون تروض ولا تثبت ولا تفكر في دليل، وإنما هو التقليد المحض للآباء والفخر والاعتزاز بما كان عليه هؤلاء الآباء. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ألفوا آباءهم ضالين، أي وجدوهم على الكفر وعبادة الأوثان، فهم على آثارهم يهرعون، أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر مسرعين فيه، جاء موقحا في غير هذا الموضع بقوله تعالى عنهم: قالوا حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا، وقوله عنهم: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وقوله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقوله عنهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وطبعا يعني الفخر بما كان عليه الآباء والأجداد يعني هذا من الضلال المبين، لماذا؟ لأنه ينبغي أن يمحص الإنسان هذا يعني التراث، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل قوله في قوله عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان آباؤهم هلكا ضالين لا يعقلون ولا يسمعون ولا يعون، أيصلح أمثال هؤلاء للاقتداء بهم والمتابعة والمبادرة الى اتباع مصطفاه يا كريم. وقال تعالى: اولم كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: قال اولم جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم. فبلا شك ان هذه الايه يعني تنذر نذيرا صارخا هؤلاء الذين يتفاخرون بالتراث التاريخ من الوثنيين كالفراعنه والفينيقيين والاثريين وغير ذلك من يعني من الاثار الفائده التي خلفها هؤلاء الاباء والاجداد. فان اي امه بمجرد دخولها في الاسلام يعتبر كل انسان حد فاضل بين ماضي مظلم ادرج جاهلي وبين حاضر ومستقبل مدرك بنور الاسلام والقران والسنه. فالاسلام هو المرشح الذي يرشح هذا التراث فيقبل منه ما لا يتخاطر مع عقيدته. اما ما يعني اما ما يتعارض مع الاسلام ومع عقيده الاسلام ونفي الاسلام فهذا ينبغي ان ينبذ وينبغي ان يتبرأ منه يعني الاجيال، لا ان يعتزوا بذلك كما يحصل الان من عدوان صارخ على عقيده التوحيد عن طريق بعض يعني حضارات الفراعنه وما يسمى بحضاره الحجاره والوثنية والشرك والإله حورك ووحدة الاختراع التوحيد لما عملنا الشمس وحدنا الثلاث آلاف من الله وحده الشمس وما يسمو ده توحيد. أمام الشمس التوحيد لمجرد إن إيه إن نفرتيتي وإجباتون وحده الثلاث آلاف من إله واحد. ما هو الشمس؟ هل هي الله؟ هل الشمس هي الخالق؟ هل هي وثنية وشرك؟ فالمفروض أننا يعني نطلع على تفاصيل سبيل المجرمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الايات ولتبتغي سبيل المجرمين. نحن اذا تبصرنا بالفصل فانما نتبصر به كي نتقيه. عرفت الشر من الشر لكن لتلقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. واضح؟ كما قال يوسف عليه السلام حينما سجن هنا في مصر، ماذا قال يوسف؟ يا الله لا يسجن، لانه وجدهم مشركين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر الآيات. فدعا إلى التوحيد وأبطرناهم عليه من الشرك والوثنية. نحن الآن وصل الأمر إلى حد يعني نفصل ونشرح ونأتي بكتب التاريخ للأطفال الضحايا المساكين الصور الملونة وننفق عليها بذلك صور القدماء المسلمين وصور الفراعنة وصور الأوثان وخريطة كل محافظة إيه الإله الذي كانت تعبده وخاصة الأطفال الأبرياء أناشيد الوثنية التي تعبد النيل وتعبد الأصنام والأوثان وهؤلاء المشركين الوثنيين. فأين نحن من قول الله تبارك وتعالى: لقد كانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوات والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فاذا هذه هي نصره الخلق، هذا هو الانتماء الى عقيده التوحيد. اما اغتيال براءه الاطفال واغتيال طهاره قلوبهم وخلق وقتل التوحيد الفطري الذي فطره الله عليه والذي هو دين الفطره لتلويث الفطره بهذا الشرك والوثنيه، هذه بلا شك جريمه من اعظم الجرائم على الاطلاق. والله سبحانه وتعالى ذل الصاد لكل اعداء الدين الذين ينفخون الروح في هذه الوثنيه للتشويش على عقيده التوحيد بكل ما امكن من الوسائل. يجري يعني تجري هذه المؤامره وهذا العدوان الصارخ ويأتون لمن يدعو البنات الى الحجاب يقول لا اغتيال لبراءه الاطفال. المتطرفين بيغتالوا براءه الاطفال من انهم يشجعونهم على الحجاب او يشجعونهن على الحجاب، في اغتيال لبراءه الاطفال. وما يفعل هذا ليس اغتيالا لبراءه الاطفال واغتيال لعقيده الامه بكاملها وتشويشا على سير التوحيد. تقليد التاريخ الاسلامي والتوسع وفرض التاريخ الفرعوني بكل الحاح في كل المراحل، حتى ان في احد التبليغات سؤال للطالب المسكين او للطفل المسكين الضحيه يقول له اللي كاتب السؤال في اكتب رساله الى اخناتون من عصر الاسطر تؤيد فيها دعوته الدينيه. مش حتى اقول رايك، لا، اكتب رساله من عصر الاسطر كانت فلان تفضل وارسال الاطفال ده يحفظ بقى عشان يعرفوا يجاوبوا اذا جه في الامتحان. اكتب رساله من عصر الاسطر الى اخلاصون تؤيد فيها دعوته الدينيه. فحسب الله ونعم الوكيل. فاذا هذا حالنا، انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يرعون. هناك اوقات معينه تفتح فيها خطا للاهرامات وهذه الاشياء لاناس من امريكا واوروبا ياتون ليمارسوا نفس العبادات التي كانوا يمارسها قدماء الكفريين. فهم على اثارهم يزرعون. يقول الشنقيطي قوله تعالى فهم على اثارهم، اي فهم على اتباعهم والاقتداء بهم في الكفر والضلال، كما قال تعالى وان على اثارهم مقتدون. مقتدون يزرعون يعني يسرعون ويهرولون، كما قال مؤلف فجاءوا يهرعون وهم اسارى تقودهم على رغب الالوف. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين، وسبق ان بينا ذلك كما قال تعالى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون، وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين اي انبياء حذروهم العواقب. فانظر كيف كان عاقبه المنذرين، اي كيف كان عاقبه الذين انذروا، كيف كان عاقبه الذين انذروا وخوفوا فقد اهلكوا جميعا الا عباد الله المخلصين، اي الذين اخلصوا دينهم لله. اما تطبع إن عباد الله المخلصين او المخلصين، فعلى قراءه ان عباد الله المخلصين بالكسر اي الذين اخلصوا دينهم لله، او ان عباد الله المخلصين اي الذين اخلصهم الله تعالى لدينهم على القراءتين. فانه تعالى غفرهم وجعل العاقبه لهم، ثم اشار تعالى الى انبائهم تكذيبا لفؤاده صلوات الله عليه وتكفيرا لأتباعه إلا عباد الله المخلصين. ثم شرع عز وجل في ذكر أنباء عباد الله المخلصين أو المخلصين كي يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر أتباعه بحسن العاقبة. فقال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح اي بقوله عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فلنعم المجيبون، اي فلنعم المجيبون نحن بهلاك قومه، لانه لا يجيب المضطر غيره. ونجيناه واهله من الكرب العظيم اي من الغرق والطوفان، والمراد باهله من امن معه ليس مطلق اهله، ونجيناه واهله اي اهله المؤمنين لا اقرباء، لكنما ابنه الذي كان ابنه من ظلمه قطعا، لكنه قال لهم عز وجل لما نوح عليه السلام قال لله قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، لان الله سبق ان وعده بان ينجيه واهله وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح، لانه لم يكن له يعني لم يكن معه على الايمان، فجعله منتفيا عنه صفة الأهلية والقرابة مع أنه ابن من صدره. واضح؟ لماذا؟ لاختلاف العقيدة، الرابطة الإيمانية أقوى من رابطة النسب، ولذلك أجمع العلماء على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له كافر فقط، ليس له ورثة سوى ابن واحد كافر، فإن ميراثه يؤول إلى إخوانه المسلمين ولا يستحق هذا الابن الكافر، لأن الميراث بشرط أن التوارث دليل القرابة. فالكافر ليس قريبا له في الشرف، لماذا؟ انه كافر لا يتوارث الاهل من لديه شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مظاهر البراءه من الكفار. فلذلك يرث اخوانه المسلمون لانهم اقرب اليه من ابنه الذي من صلبه اذا كان كافرا، وهذا باجماع العلماء، والتوارث دليل القرابه كما يعني بينا. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فاذا كان هذا في نوح وابنه فكيف نقول هذا في من بيننا وبينهم قرون متطاولة يعني من هؤلاء المشركين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله يعني ومن آمن من أهله، ومن آمن من أهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين أي هم الباقين في الأرض بعد هلاك قومه، وتركنا عليه في الآخرين أي أسقينا عليه في الأمم بعده ثناء حسنا فالمفعول تركنا محذوف وتركنا عليه في الآخرين، فالمفعول هنا محذوف. أو يقول يعني هو ما حكاه الله تعالى بقوله سلام على نوح في العالمين، أي أن يسلموا عليه إلى يوم القيامة، أي أن يقولوا هذه الجملة، أن يقولوا هذه الجملة سلام على نوح في العالمين، يعني كما نقول نحن نوح عليه السلام، نوح عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، تعميد لما أصيب به من التكريم، لأنه مجازاة له على الإحسان، وأن جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلما أحسن قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين. إحسان نوح كان مجاهدته في إعلاء كلمة الله والدعوة إلى الحق ليلا ونهارا سرا وجهارا. إنه من عبادنا المؤمنين أي المقدسين، وتعميل إحسانه بالإيمان إظهار لفضل الإيمان ومزيته، حيث مدح من هو من كبار الرسل به. أي نعم، فالمقصود بالصفة مدحها نفسها لا مدح موصوفها، يعني حينما يمدح الأنبياء بأنهم من المؤمنين أو يمدح الأنبياء بأنهم من الصالحين، ففي هذه الحالة هل هذا مدح للصلاح أم مدح للدليل؟ مدح للصلاح، لأن يكون النبي النبي يتصف في الصلاح، هذا مدح للصلاح وليس مدحا للنبي، لأن مرتبة النبي أعلى من مرتبة الصالحين. وسبقا تكلمنا عن هذا في تفسير سورة المائدة، ورغم أنه كان ربنا مع القوم الصالحين، مع القوم الصالحين، أو غير ذلك من الآيات التي فيها وصف الأنبياء للصالحين، فهذا يقصد منه مدح مرتبة الصلاح، لأن الأنبياء مرتبتهم أعلى من مرتبة يعني الصالحين، من مرتبة الصالحين. فيقول فإذا هذه الآية هي في فضيلة الإيمان، كون نوح عليه السلام يوصف بأنه من عبادنا المؤمنين، هذا المقصود منه إظهار فضل الإيمان ومزيته، لأن نوح الذي هو من أولي العهد من الرسل الذين هم كبار المرسلين، فمدح بهذه الصفة، المقصود بوصفه بالإيمان مدح صفة الإيمان لا مدح موصوفها الذي هو نوح عليه السلام، وذلك لأن الإيمان أساس لكل خير يوجد ومركز لدائرته وملك خاتمته. ثم أغرقنا الآخرين أي من كفار قومه، وإن من شيعته لإبراهيم أي إمن شايعه وتابعه في الإيمان والدعوة القوية إلى التوحيد لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ جاء ربه بقلب سليم أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من التوائب باق على الفطرة، محافظا على عهد التوحيد الفطري، منكرا على من غير وبدل. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، يعني من دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون بطريق الكذب آلهة دون الله، تكذبون عن الله سبحانه وتعالى وتزعمون آلهة من دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم أن يجازيكم الله في مقابلة ما تفعلون من الشرك به وعبادة الأجداد من دونه، أو فما ظنكم برب العالمين، أي لمن هو الحقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين، حتى تركتم عبادته وأشركتم به غيره. والمعنى لا يقدر في وهم ولا ظن ما يصد عن عبادته، لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه، فأنكر أنهم الكائن في بيان استحقاقه للعبادة، وهو الذي حملهم على عبادة غيره. يعني فما ظنكم برب العالمين، بمعنى أن الإنسان مهما توهم ومهما تخيل لا يستطيع بخياله، ولا يمكن أن يقدر ظنه جواز وجود شيء يصد عن عبادة الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن استحقاق الله وحده بالعبادة أظهر بأن يشد في الإنسان أثناء شك. فأنكر عليهم هذا الخلق، فما ظنكم برب العالمين، كيف اجترأتم على مثل هذا الخلق أن تجعلوا لله أندابا متحدين للعبادة؟ فهذا إنكار لظنهم الكائن في بيان استحقاقه للعبادة، وهذا الظن هو الذي حملهم على عبادة غيره، فيقول لهم ما هذا الظن؟ او المعنى فما ظنكم به ماذا تنتظرون من رب العالمين وماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره. وعلى كل فالاستفهام انكاري والمراد من انكار الظن انكار ما يقتضيه. فالمقصود ايه؟ فما ظنكم برب العالمين يعني فما هذه العباده التي تعبدونها عباده الاشياء من دون رب العالمين فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظره في النجوم اي ليريهم انه يستدل بها على شيء لانهم كانوا منجمين. فنظر نظره في النجوم يعني تعريضا لخطبه يفكر بها. فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. فهم فهموا من هذا ايه؟ فهموا انه نظر في النجوم فعرف من خلال النجوم علم التجييد او هكذا يسمونه يعني بايه؟ انه سقيم. فقال اني سقيم اي مريض لا يمكنني الخروج معكم الى معجلكم لانهم كانوا خارجين الى عيد لاوثانهم والهتهم. فهو اراد ان يتلقى من الخروج معهم. فترخص عليه السلام بهذا التعريض ليتخلص من شهود زورهم. من شهود زورهم شهود هنا معنا حروف كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور لا يحضرون الزور مجال الزور ليس فقط هذا الزور في المحكمة يعني أنت مقصود هذا الزور أي مجلس الزور كمجال الأعياد الجهرية وأعياد الكفار والمشركين وغير ذلك. فرجع أن يتخلص من حضور زورهم ومنكراتهم وأفاديل شركهم مما تجاوزه المصلحة فاستعمل التعريض هذا قول. أو أنه لما قال إني سقيم يعني إني سقيم القلب قلبي في حالة حزن واكتئاب وغضب بالمرض. أو أراد يعني شبه غضبه وحزنه بالمرض إني سقيم يعني خليل ومغموسا بما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى على طريق التسبيح. أو أراد أنه سقيم يعني مستعد للموت استعداد المريض فهو استعارة أو مجاز مرسل. قال الزمخشري والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض من الكلام يعني نوع من المعاريض ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم يعني أن أي إنسان ما دام الموت ينتظره وما دام هو مناخي الموت فإنه في الحقيقة سقيم. ومنه المثل الذي يقول كفى بالسلامة باه كفى بالسلامة باه. وقول لبيد فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة داهو. فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة داهو كان أن الموت يأتي مهما كان الإنسان سليما معافا وأتاه الموت. ففي الحقيقة هذه ليست سلامة لكن نهاية الموت هي تخف أو تخف وهي مرض. فكفى بالسلامة داهو لأن الإنسان حتى لو بقي معافا ما هي النهاية لابد أن يموت. فإذا كان يعني يقع به الموت نفسه فالموت أخف مما عذاب من الأمراض أو الإسقاط. فالشاهد يعني إني سقيم يعني إني ميت أو مستعد للموت استعدادا المريض. أو المراد أن من في عنقه الموت فهو سقيم لأنه لا مرض ولا عناء أشد من الموت فأصابتكم مصيبة الموت. فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة داءه. ومات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا مات وهو صحيح. فقال أعرابي أصحيح من الموت في عنقه أصحيح من الموت في عنقه يعني كان روحه في يد غيره ولا يدري متى تقبض روحه فهذا لا يصح عن الصحيح بل ننتظر الموت في كل لحظة. قال السلفي في الإسلام في الآية استعمال المعاريض والمجاز للمصلحة. فتولوا عنه مدبرين يعني الى معيدهم مكان احتفال باعيادهم الستيه. فرار الى الهتهم اي ذهب اليها في خفيه. فقال يعني لهذه الاصنام استهزاء الا تاكلون ما وجدهم بقى سبيل الاصنام طعام وقرابين امام الايه الاصنام. فهو يفهم من الاصنام يقول لهم الا تاكلون الا تاكلون ما لكم لهم تقول. فراغ عليهم ضربا باليمين ما لكم لا تصدقون يعني بإيجاب ولا بل. قالوا ألا تأكلون لا قالوا نعم ولا قالوا لا. فرد فقال إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تصفون لا إجابا ولا جلبا. فراغ عليهم أي هجم عليهم ضربا باليمين. باليمين لأن اليمين أقوى الضربتين، أقوى اليدين اليمين، فكسرها، كسر هذه الأصنام، فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه أي إلى إبراهيم بعدما رجعوا يجبون أي يصرعون لمعاتبته على ما صدر منه. فأخذ عليه السلام يبرهن لهم على أساب عبادته، قال أتعبدون ما تبحثون، والله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تبحثون أي من الأصنام، والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وما تعملونه من الأصنام المنوعة في الأشكال المختلفة في المقادير. ولما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر، لما لم يستطيعوا أن يثبتوا أمام مناظرته القوية وحجته النافعة عدلوا إلى أسلوب القهر والبطش. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له أي لإحراقه بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به شيئا فجعلناهم الأسفلين أي الأذلين لإبطال أيديهم. جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما. وقال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه ديني. إني ذاهب إلى ربي إني مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه ديني. قال الرازي فيه دليل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام مع ما خصه الله تعالى به من أعظم أنواع النصرة لما أحس بالقوم العداوة الشديدة هاجر، فلا أن يجب على غيره بالأولى. إني مهاجر قال وقال إني ذاهب إلى ربي فيهديه يعني إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقتضي، وإنما أدى القول لصدق وعده تعالى، أدى القول وقطع القول له إني ذاهب إلى ربي فيهديه، لأن الله سبحانه وتعالى سبق منه الوعد وتكفل بهدايته. أو استناد إلى أن القاعدة أن من كان مع الله كان الله معه، كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله احفظ. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي من الصالحين أي ولدا صالحا يعينني على الدعوة والطاعة. فبشرناه بغلام حليم أي متسع الصدر حسن الصبر والإرضاء في كل أمر. والحلم رأس الصلاح وأصل الفضائل. قوله تعالى هنا وبشرناه بغلام وفبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى فعلا أولا أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام فنادي بذبحه، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. ثم لما باشر عمل نفسه امتثالا للأمر فداه الله بذبح عظيم. هل هذا الغلام هو إسماعيل أو إسحاق؟ قول الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم واتقد الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعيه على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، أحدهما في الصافات والثاني في هود. أما دلالته آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات، وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وتأملوا كلمة فبشرناه درجة الدعاء استجاب الله العون، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال بعد ذلك مباشرة عاطفا على البشرة الأولى وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعد ما قرر من القصة هذا الرواية بعدها وبعد ما قصها لهذه التفاصيل قال عز وجل وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذا يدل على أن البشرة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية، لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه تبشرناه يعني رب هب لي من الصالحين تبشرناه بغلام حليم هو يعني الحق، ثم يقول بعد انتهاء قصة ذبحه يقول وبشرناه بإسحاق، هذا تكرار لا فائدة فيه، ينزه عنه كلام الله تبارك وتعالى. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي سدي بالذبح العظيم هو إسماعيل عليه السلام، وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. هنا وسبق أن بينا مرارا في كلام في قاعدة وهي أن النص من الكتاب والسنة إذا اكتمل التأثير والتأثير معا وجب حمله على التأثير ولا يجوز حمله على التأثير إلا بدليل يجب رجوعه إليه. ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فآية الصفات هذه دليل واضح للمنفذ على أن الذبيحة إسماعيل لا إسحاق، لأنه قال فبشرناه بغلام الحليم ثم ذكر قصة الذبيحة ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فالعرض هنا يقتضي المغايرة يعني البشرى الثانية غير البشرى الأولى، يعني الغلام المبشر به في الثانية غير البشرى به الأولى. فلما صرح باسمه في الثانية أنه إسحاق يفهم من ذلك أن المبشر به الأولى هو إسماعيل عليه السلام. يستأذن ويستأذن لهذا لأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم للحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم للعلم فبشرناه بغلام حليم. هذا ما يتعلق بالموضع الأول. أما الموضع الثاني الثالث على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله تعالى وامرأته قائما فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق وأن إسحاق يلد يعقوب، فكيف يؤخذ أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وهو عنده علم يقين لأنه يعيش حتى يلد يعقوب؟ لأن ربنا تعالى ما قال في حق إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء وهم لو إسحاق ويعقوب نافلة، يعني إيه نافلة؟ زيادة، يعني بشرناه بالولد وولد الولد الحفيد بشرناه بإسحاق وابنه إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على إسحاق أيضا يعقوب، يعني عيد حتى يرى ابنه وابن ابنه نافلة. فإذا كان يعني إذا كان أصلا في البشارة في إسحاق بشره بأنه سيكون له أيضا يعقوب بعد ذلك، واضح؟ فهل يرحم ان ابراهيم بعد ذلك يمتحن ويبتلى بنفس ابنه وقد سبق القطع لانه بشر باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب فيعيش ويولد له ويكون عند ولد اسمه يعني يعقوب، واضح؟ فهذا الغلام صغير فلما بلغ معه السعد، واضح؟ فاذا يعني فلا يوقف ابدا ان يؤمر ابراهيم بنفسه وهو صغير، ومع ان ابراهيم عليه السلام عنده يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرنا، فلا ينبغي للمنصفي الخلاف في ذلك بعد دلالات هذه الآية القرآنية على ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لما بلغ معه السعي أي السن الذي يفكر فيه على السعي والعمل، طبعا إبراهيم عليه السلام كبر سنه واحتاج إلى معونة ابنه ومساعدته، واضح؟ فلما بلغ معه السعي يعني السن الذي يقدر فيه ويقوى على السعي والعمل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما لا ترى، اي اني امرت في المنام بنفسك ورؤيا الانبياء وحي كالوحي في اليقظه فانظر هل تصبر على امضائي امر الرؤيا والعمل بظاهرها؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، اي ما يامرك الله به، فإن كان ذاك أمرا من لدنه فأمضي، إن كان ذاك أمرا من لدنه فأمضي. قال القاضي: ولعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبح مأمورا به، فعلم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر. ثم قال: ولعل الأمر في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الابتسام أدل على كمال الانقياد والإخلاص. قال الرازي: الحكمة في مساورة الابن في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله، فتكون فيه قرة عين لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث رأى قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم، وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية، ويحصل لابنه الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا. وقوله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي من الصابرين على الذبح أو على قضاء الله. ولا شك أن هذا الموقف من إسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم الشرف للعرب في ذرية إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ لأنه يعني كما ترون موقف من مواقف الإيمان والخضوع والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى من أشرف مناقب إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل جد العرب وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هناك محاولة من أهل الكتاب دائما على محو أي شرف عن معشر العرب أو ذرية إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ فمن ضمن أساليبهم الخبيثة في محو هذا الشرف عنا أنهم يعني يزعمون أن الذبيح الذي نال هذا الشرف العظيم لم يكن إسماعيل لكنه إسحاق أبي يعقوب، لأنهم قالوا إسرائيل. واضح في ذلك يحاولون دائما أن ينفوا هذا الشرف عن إسماعيل عليه السلام وذريته. ولذلك أيضا اليهود يهتمون جدا بمحاولة الإلحاح على أن ينسبون معهم إلى الجد الأبعد الذي هو سام ابن نوح. يعني يحاولون أن يربطون فيه يقول يكون في يعني نحن أولاد عم لكن عندنا مين؟ سام ابن نوح. لكن الأولى أن كل وهي في العموم يكون مين؟ إسماعيل ابن إبراهيم. واضح؟ إسماعيل ابن إبراهيم يعني هم أولاد إسحاق. واضح؟ ونحن أولاد إسماعيل أو العرب يعني. فهم يعني يحاولون أن يذيبوا هذا الانتماء لإبراهيم الذي هو خليل الرحمن والذي مقامه بالتوحيد والحنيفية ما هو معروف. واضح؟ وقد مذل في القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فكان أمر ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. فهم يحاولون أن ينفوا عنا هذا الشرف فيربطون ما فيهم عن طريق سام. وطبعا أفرض ما بين إسماعيل وبين سام أي مجاهيل في التاريخ دقيقة لا يعرف عنها شيء، فيعتبر محاولة الأبوية أن تبين إلى إسرائيل. واضح؟ ولذلك دائما يعني يهتمون برفع دعوة إلى أبيهم أننا مرتبطون معهم في إيه؟ في سام ابن نوح، حاجة بعيدة ما لها معالم ولا أي شيء، لكن أمجاد إسماعيل وذريته عليه السلام وخاصة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة المشرفة يحاولون أن ينفوها بذلك. طبعا صلاح حسين قدم له خدمة جليلة جدا ما كان يحلو بها اليهود حينما أراد أن يعني يخدم اليهود ويؤدي لهم هذا الخدمة. كيف؟ نعم، لأن صلاح حسين يعني حاول أن يعني حاول هو يعني كذب القرآن الكريم، كذب القرآن قال إن شايف إبراهيم وإسماعيل لوحده، مفيش حاجة اسمها إبراهيم وإسماعيل. أو بتعبير آخر هو ما قالش كده بالظبط، وقال إيه؟ قال لتحدثنا التوراة ما جاءت عن إبراهيم وإسماعيل، وليحدثنا القرآن ما جاء عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخين. فهذا كلام عدو الله وعدو الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنه يعني كان ولكن العلماء تحدوه وقالوا له إحنا بنظمك يعني واحد العلماء اسمه ظن عبد ربه مفتاح كان كاتب مقالة صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تقول إن بعض العلماء يكفرونك؟ كيف تقول هذا؟ ليس بعض العلماء، جميع العلماء يكفرونك وأنا منهم وأقول إنك كافر وحفظك وأحثك على أن يعني ترفع قضية ضدي وتطالب بملكة الحقوق إذا هذا الأمر. فالشاهد يعني ان صاحب عدو الاسلام وعدو النهوض وعميل الفكر الغربي لا عميل هذا العربي كما يزعمون كان من جرائم الامه. هذا النقص الخطير وجرائمه لا تكاد تخطر، لكن الذي يتعلق بموضوعنا هو انه حتى من يقول هذه الخدمه انه بيضعف رابطه ثابت اسماعيل ليه؟ عن طريق انه بيقول ان موضوع الكعبه وبناء الكعبه في الحرم الشريف دي عمليه وهميه اخترقت لايجاد صله نسب بين العرب وبين اسماعيل وابراهيم. وحتى كما قلت لكم يقول مجرد وجود هذين الاسمين في التوراه وفي القران لا يكفي لاثبات حقيقه هما التاريخين. فاذا هذه مؤامره التركيز على الاسلاميه واننا مشتركون معه في الساميه في سنه الروح لكي يبعدونا عن طرف الاتصال الى اسماعيل ابن ابراهيم علينا وعلى نبينا صلاه وسلام. فلما اسلم اي استسلم وانقاد لامره تعالى بدون اطاع، يعني ما حصل مقاومه لا من الاب ولا من الابن، كلاهما خضع لامر الله سبحانه وتعالى. واتسلى ابراهيم السلمين، وتاملوا كلمه فلما اسلم وتلوا للجبين، هذا هو الاسلام وهذا هو الخضوع لإرادة الله سبحانه وتعالى. وذله للجبين أي صرعه على جبهه، فوضع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة، الجانب الذي يوضع عليه المذبوح على هذا الجانب من الجبهة. سله أصل كلمة سله معناه أصل معناه رماه على السل وهو الصراط المجتمع. أي نعم، كسره ثم عم لكل صراط. فلما أسلم وذله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي لا تنفحه وقد قمت بمصداقها في بذل الوسع من الأخذ بإمضاء ما تشير إليه وكمال الطاعة في هذا الشاق، وأتيت أجر الاتكال والصبر والتحدي. فلما أسلم وسله للجبين لما جوابها فيه ثلاثة أوجه. الأول أنه محروف، فلما أسلم وسله الجبين نادته الملائكة، فلما أسلم وسله الجبين نادته الملائكة، أو فلما أسلم ظهر صبرهما، أو فلما أسلم أجزلنا لهما أجرهما. أيها وقيل انه في قوله وسله للجبين فلما اسلم سله للجبين، فتكون الواو زائده وهو راي الكوفيين والاخطر، فلما اسلم سله للجبين. القول الثالث ان الجواب قوله تعالى وناديناه، تعالى ايضا تكون الواو زائده، فلما اسلم وسله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم والواو زائده. ان كذلك نجد المحسنين اي باللطف والعنايه والنداء والوحي والفرج بعد الفتنه، إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره، إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحانا لإبراهيم في صدق الخلة لله وتضحية أعز عزيز لديه وأحب محبوب عنده لأمر ربه تبارك وتعالى، ولذلك استحق إبراهيم عليه السلام أن يكون خليل الرحمن. وفديناه بذبح عظيم، أي رزقناه ما يذبح بدلا عنه وفداء له منة وتطولا. وقد روي انه عليه السلام لما نودي حادت منه الكفاحة الى ما حوله وناديناه فابصر كبسا قد انتكر قرناه في شجرته، فسمى به المرئي في المنام المقصود به القربان لله، وتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذبح هذا الكبس. وتليناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجد المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، وذكرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، اي مثل ما تركنا على نوح عليه السلام. كذلك نجد المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، وذكرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه يعني باركنا على ابراهيم، وباركنا عليه يعني ابراهيم وعلى اسحاق اي بتكثير الذريه وتسلسل النبوه فيهم وجعلهم ملوكا وايتائهم ما لم يؤت احد، وهذا حصل في الانبياء من بني اسرائيل عليهم السلام. فمن ذريتهما محسن أي في عمله وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي مبين أي ظاهر الظلم. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القصة. يقول يروي المفسرون ها هنا في قصة الذبح روايات منكرة لم يصح سندها ولا مثلها بل ولم تحصل فهي منظرة تنتهي إلى السدي وتعب الأحرار. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك تعب. قال ابن كثير رحمه الله لما أسلم كعب الأحرار في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه من كتبه قديما فربما استمع له عمر فترخص الناس في اتباع ما عنده عنه رأسها وتمينها. ثم يقول ابن كثير كلمة في غاية القوة الحقيقة علق على ذلك قائلا وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرب واحد مما عنده لأنه كان يروي عن الإسرائيليات وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده ما نحتاج شيئا مما عنده كعب الأحبار ولا نحتاج إلى حرف واحد من هذه الإسرائيليات. ثم يعلق القاسمي ولقد صدق رحمه الله ولذا لا نرى التزيد على أصل ما قصة في التنزيل من الضروري له إلا إذا صح سنده أو اطمأن القلب منه وقد ورع المصفاء في ذواويهم برواية هذه القصة في خطبة الأضحى من طرقها الواهية عند المحدثين ويرونها ضربة لازم على ضعف سندها وكون متنها منكرا أيضا أو موضوعا. ولما صنفت مجموعة الخطب حذفت هذه الرواية من خطبة الأضحى ككل مروي ضعيف في فضائل السهول والأوقات واقتصرت على زياد الأسمار والآثار وذلك من فضل الله علينا فلا نخفي ثناء عليه. وأمثل ما روي في هذا النبأ من الآثار ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعد فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقرة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حطيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حطيات ثم سله للجبين هو خفت فيها مباشرة من خطوة إبنان. يقول ثم سله للجبين وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض فقال له يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه رجلك فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلصه فنودي من خلفه أين يا إبراهيم قد صدقت رؤياك فانتفت إبراهيم فإذا بكف أبيض أخرج أعينه. قال ابن عباس لقد رأيتنا نتكرر ذلك الضرب من الكلاب يعني عند الأضحيه. التبرير الثاني قال السيوطي في الإنجيل في هذه الآية أن رؤيا الأنبياء وحده وجواز نفخ الكأس قبل التمكن وتقريب المجيئة في كل قول فتجدني إن شاء الله من الصابرين. واستدل بعضهم بهذه الصفة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح الكأس. ثم قال السيوطي فسر الفتح العظيم في الأحاديث والآثار بكأس فاستدل به المالكية على أن الغنم في التضحية أفضل من الإبل. التنبيه الثالث استدل بالآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه كما ذكره الرازي وذلك في داء الابتلاء أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه فيما يثق على النفس تحمله. التنبيه الرابع يذكر كثير الخلاف في الذبيح. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول يعني بأنه إسحاق إنما هو متلقى من أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي نص وحيدة ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو ذكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك بالحق قال وهذه الزيادة من تكريههم وكذبهم لأنها تناقض قوله بكرة وحيدة فالمعروف أن ذكره إسماعيل ووحيده كان إسماعيل عليه السلام ولكن يهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويختاروه دون العرب.
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله، وكيف يسوغ أن يقال إلا الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبدينه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها لأنه يكون له ولد ثم يأمر بغرسه، ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ الواحد، وهذا ظاهر الكلام والسياق. فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشرة قول مخصوص وهي أول خبر صار صادق. فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة في هذه القيود، فيكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. أو لما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، لأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه و ثقة له في أثره لم يعقل منه إلا بشارة من أمرين جميعا، هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يوضع في الجرة أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو، لأن العاطفة يقوم حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويدل عليه انه سبحانه لما ذكر قصه ابراهيم وابنه في هذه السوره قال فلما اسلم وتله للجحيم وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشاره من الله له شكرا على صبره على ما امر به. لما صبر على ذبح اسماعيل كوفي ببشارة اخرى وهي البشارة بإسحاق عليه السلام. وهذا ظاهر جدا لان المبشر به غير الاول بل هو كالنص فيه. فان قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، ان قيل يعني البشارة الاولى هي بإسحاق والبشارة الثانية وبشرناه بإسحاق نبيا يعني بأنه يكون نبيا، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا ينصب نبيا على الحال المقدر وذكرناه بإسحاق نبيا حال يعني مقدرة نبوته يعني بالسلام إسحاق يعني بخلق إسحاق أو بوجود إسحاق وبذات إسحاق وبنبوة إسحاق، فتكمل الذات وجود الذات وتكمل أيضا صفة يعني النبوة. فلا يمكن إخراج البشارة أن يقع على الأصل ثم يخفض بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام، بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر كما جعلت السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة بذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا تفضل مكان الذبح وزمانه في البيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة من زمان حدث البيت الذي كان على يد ابراهيم وابنه اسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالتام يعني حيث كان اسحاق كما يزعم اهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر في الشام لا بمكه. وايضا فان الله سبحانه سمى الذبيح حليما لانه لا احلف ممن اسلم نفسه للذبح طاعه لربه، ولما ذكر إسحاق سماه عليما فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلى أن قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به وأما إسماعيل فمن السرية السرية التي هي هاجر وأيضا ليسهما مدفرا به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وأيضا فإن الله سبحانه أجر العادة البشرية أن أجر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت رغبة من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخلة منصب ينطوي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل فأمره الجليل بذبح المحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من أوائل المشاركة فلم يبق في الذبح مصلحة إن كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن يحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر إلى الشيء وهذا في غاية الظهور وأيضا فإن سارة امرأة الخليل غارت من هذا وفيها أشد الغير فإنها كانت جارية فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر الله سبحانه أن يأمره يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة وهذا من رحمته ورأفته فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وخيرته لها فكيف يأمر بعد هذا الذبح فيها دون ابن الجارية بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية فحينئذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم ويرى عباده جبره بعد الكفر ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صبر هذا وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه يعني عاقبة هذا البلاء الذي وقع على هذا وابنه إسماعيل من البعد حينما حصل إبراهيم أخذهما إلى هذا المكان النائي حيث لا حديث ولا جليد ولا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شيء فتركهما ومضى فقالت يعني قالت هاجر لابراهيم عليه السلام يعني كيف تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أريد ولا جريد ف يعني قالت لابراهيم عليه السلام الله امرك بهذا قال نعم قالت فاذا لن يضجعنا او كما قال فاذا لن يضجعنا ثقه بالله سبحانه وتعالى وقد كان من الايات ما كان وظهر طرف هذا المولود الذي هو اسماعيل يعني كان يهود لعنهم الله او النصارى ايضا يعيرون العرب لانهم ايه اولاد الجارية هم في الحقيقه ليسوا اولاد الجارية فحتى انهم ينتمون الى ابيهم ابراهيم عليه السلام فهم اولاد ابراهيم عليه السلام واسماعيل ابن ابراهيم فلذلك هم حريصون على ازاله هذا الشرف لانه اعظم شرف وفيه بيان فضيله اسماعيل ويعني ذريته نعم وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم ويرى عباده جبره بعد الكف ولطفه بعد الشدة وأن عاقبة صف هاجر وابنها على البعد والوحدة والغرفة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما وضوض أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعقدات لهم إلى يوم القيامة وهذا سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه ان يمن عليه بعد استضعافه وذله وانتهاره كما قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الاكليل: واستدل بقوله تعالى بعد وبشرناه باسحاق، او استدل بقوله تعالى بعد وبشرناه باسحاق، من قال ان الذبيحه اسماعيل وهو الذي رجحه جماعه واحتجوا له بادله، منها وصفه بالحلم وذكر البشاره لاسحاق رعلا، والبشاره ليعقوب من وراء اسحاق الى غير ذلك، وهي امور ظنيه لا قطعيه. ثم قال: وتاملت القران فوجدت فيه ما يحتضي القطع او يقرب منه، ما يقطع بان الذبيح هو اسماعيل، ولم ارى من زلقني الى استنباطه، وهو ان البشاره رفعت مرتين فقتل في قوله: اني ذاهب الى ربي سيهدين، رب هبني من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فهذه الايه قاطعه في ان هذا المبشر به هو الذبيح، فضركت في قوله: وامراته قائمه، فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فقد صرح فيها ان المبشر به اسحاق ولم يكن بسؤال من ابراهيم، بل قالت امراته انها عجوز وانه شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكه اليه بسبب قوم لوط وهو في اخر امره. اما البشاره الاولى لما انتقل من العراق الى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد، ولذلك ساله، ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه بالولد. هذا كان في ايه؟ لم يكن قد وصل الى السن الكبير بعد، ولذلك دعا الله، يعني من حيث الامكان يعني هذا امر لم يكن مستغربا ان يرزق في هذا السن الولد. لكن البشاره الاخرى تعجبت شرا وقالت: ارجو انا عجوز وهذا بعلي شيخا فلذلك فهذا كان يعني في حصل في الشام. نعم. فعلمنا بذلك انهما بشرتان في وقتين بغلامين، احدهما بغير سؤال وهو اسحاق صريحا، والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره، فقطعنا لأنه إسماعيل وهو الذبيح. انتهى كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نكتفي الليلة بهذا الأمر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.